بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على رسولنا الكريم وعلى صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: خير نبي الله سليمان عليه السلام بين العلم والمال والملك، فاختار العلم فأعطي المال والملك معه، أي مع العلم. وقال الشاعر: وما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أحبتي الحضور، أمسية معطرة بالخير، كيف لا وبيننا عالم مثل فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صالح المنجد، الذي تكرم ووافق أن يكون بيننا ليحدثنا عن الطريقة المثلى للتخطيط لمستقبل الأبناء. الرجل علم وعيب علي أن أقدمه في سطور لا تفيه حقه، فمثله غني عن كلماتي. لنرحب جميعا بأبي أنس، وسأترك لفضيلته الميكروفون ليبدأ بسم الله. وقبل نهاية اللقاء نطلب منه بشكل مختصر إن أمكن أن يحكي لنا قصة الجالون وسترة النجاة لما فيها من عبر وفوائد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه فرصة طيبة أن ألتقي بكم في هذه الليلة في هذا النادي، في هذه الشركة، المنشأة المباركة. وأشكر إخواني القائمين على هذا النشاط، وعلى رأسهم المهندس عبد المعين، وقد تفاءلت باسمه، فهو عبد المعين الشيخ، فهو يعين الشيخ. وكل شيخ يزور هذه الشركة أيضا إن شاء الله. أيها الإخوة، موضوعنا موضوع مهم ويشغل البال، خصوصا في هذا الزمن، زمن المتغيرات، الزمن الصعب، زمن التحديات، زمن العولمة، وزمن اضطراب المفاهيم واختلال الثوابت، زمن الهيمنات الذي نقلق فيه على أولادنا والله، ونحس بالخوف من المستقبل، ونقول: ما هي الأيام التي ستأتي عليهم، وماذا سيواجهون، وكيف يعيشون؟ وأولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا وفلذات أكبادنا وزينة حياتنا، لأن الله عز وجل قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فهم قرة أعيننا وبهجة حياتنا، وعليهم نعلق كثيرا من الآمال، وببركة تربيتهم نستجلب الرزق. فإنك ترزق يا عبد الله بسبب بأسباب منها قيامك على أولادك وإنفاقك عليهم، بل يضاعف أجرك وتنزل رحمة ربك عليك. وهذه المحبة الفطرية التي جعل الله سبحانه وتعالى في قلوب الآباء والأمهات تجاه هؤلاء الأولاد، التي تجعل من الآباء من هو مهموم تجاه الولد: ماذا سيخرج، كيف سيكون، كيف سيطلع ولدي، كيف سيطلع على الدنيا، وأي مستقبل ينتظره. وعندما نتكلم على كيف نخطط لمستقبل أولادنا فإنه يتبادر إلى الذهن أنك تريد أن تجعل من ولدك طبيبا أو مهندسا ونحو ذلك، فكيف تخطط لهذا؟ وإذا كانت أنثى تقول لعلي أدرسها وأتفاءل وأتمنى أن يتقدم لها رجل صالح لكي يسعدها في حياتها. تأمين مستقبل الأولاد كلمة تتردد كثيرا، ولأجلها أحيانا يهاجر بعض الناس أوطانهم لأجل فرصة عمل أفضل للإنفاق على الأولاد أو تربية الأولاد أو تعليم الأولاد. هناك الآن قرارات تتخذ على مستوى الأسر في تغيير الأماكن والسفر لأجل مصلحة الأولاد، سواء تدريسيا أو ماديا ماليا ونحو ذلك. وكل أب يتمنى أن يرى أولاده ناجحين متفوقين ومبدعين. وإذا جئنا إلى أرض الواقع فإن حياة كثير من الأولاد تتلخص في أنه ولد ثم نشأ في بيت والديه ثم ذهب إلى المدرسة ثم تخرج ثم التحق من الجامعة لمعدل معين حصل عليه، ثم تخرج من الجامعة فتوظف لفرصة صارت عنده، ثم تزوج وبعد ذلك أنجب أولادا، كرر معهم نفس القصة التي حصلت له إلى أن رقد على فراش الموت فمات ثم دفن وبقي أولاده ليعيشوا نفس القصة. فهل هذا هو المطلوب؟ قضية التخطيط لمستقبل الأولاد، التخطيط معروف في علم الإدارة أنه من أقوى العوامل الموصلة إلى المطلوب وتحقيق الأهداف، وهي القاعدة العظيمة من قواعد النجاح. فلا نجاح بلا تخطيط، وتحقيق الإنجازات هو ثمرة من ثمرات التخطيط. الأب إذا لم يخطط لأولاده حياتهم فإنه ربما يتولى التخطيط أناس آخرون، كما أننا الآن إذا ما تولينا تعليمهم هناك من سيتولى تعليم الأولاد. يعني الواقع الذي نحن فيه زمن العولمة ليست المسألة متروكة للأبوين أو للولد يختار ماذا يتعلم، بل إن هنالك أشياء كثيرة تعلم، بل إنها تزاحمك في تعليمك حتى لو أردت أن تعلم أنت، فإن القنوات تعلم والشارع يعلم والمدرسة تعلم وكذلك الإنترنت يعلم والألعاب الإلكترونية تعلم وتغرس أشياء كثيرة في نفوس الأولاد. نحن لا نستطيع أن ننتظر لتولى غيرنا عملية التخطيط لمستقبل الأولاد، أو أن يتجه الولد الاتجاه الفلاني أو يسلك المسلك الفلاني، وهذا حاصل الآن. يعني هناك الآن خطط في الهواء موجودة في الأثير كما يقولون، تساعد على خروج الأولاد بتوجه معين. المسؤولية في يعني التخطيط للأولاد نابعة من قوله عليه الصلاة والسلام وإن لولدك عليك حقا، نابعة من قوله تعالى قبل ذلك قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، لما قال إن لولدك عليك حقا، الحديث الذي راه مسلم معناه في تعليمه وتربيته وتأديبه وما يحتاج إليه. هذا الوصول بالأولاد عبر عملية التزكية والتربية والتعليم إلى قمة النجاح إنه شيء مضن وشاق، والتخطيط التربوي له أهمية كبيرة وخصوصا في عصرنا. هناك مؤسسات عالمية ضخمة تقوم في مجال التخطيط وبرامج التخطيط وإعداد الخبراء والخطط اللازمة ومراكز التدريب والأبحاث التخطيطية. والشيء عندما يبدأ من الصغر تكون له نتائج ضخمة في الكبر، وإذا أعطينا الأولاد هذا الاهتمام المطلوب فلا شك أننا سنجني ثماره بعد ذلك. يقول سال سيليفر وهو أحد الدكاترة الغربيين: الحياة تكون أسهل عندما نخطط للمستقبل، وكثير من المشكلات التربوية يمكن أن نتجنبها بقليل من التخطيط السليم، وإننا لا نتحلى بذكاء أكثر من أولادنا ولكن يمكن أن نسبق شبابهم بتخطيط نفعله من أجلهم. فإذا غير المسلمين من الغربيين وغيرهم أدركوا هذه القضية، حتى قال جاك نيلسون إن الأطفال في حاجة لتطبيق روتين يومي عليهم، لكن بعض الآباء يعتقدون أن اتباع الأطفال للروتين اليومي يدمر العفوية والتلقائية، ولذلك يتركونهم على سجيتهم يفعلون ما يشاءون. والمسألة خلطة بين التلقائية والإبداع العفوية من جهة، وبين التخطيط والتوجيه والتربية من جهة أخرى. فعندما يكون لديك تخطيط مع ترك هامش حرية معين للولد، ستكون النتيجة إيجابية وكبيرة جدا. التخطيط فيه فرصة للوقوف على السلبيات والإيجابيات. التخطيط يساعد الأسرة على تحقيق الأهداف. التخطيط يربط الأسرة بالأولويات التربوية. التخطيط يحقق أكبر قدر من السعادة الأسرية إذا كان على وفق الكتاب والسنة طبعا. التخطيط ضد الفوضوية والإهدار. التخطيط ينمي الذهن والقدرات والطاقات. والتخطيط يعينه أو يؤدي إلى حياة أسهل كما قال ذلك الرجل. في عام 1953 قام أحد الطلبة في جامعة أمريكية بإجراء استفتاء لخريجي الجامعات، وجد لهم سؤالا واحدا: هل لك أهداف محددة مكتوبة؟ أجاب 3% فقط من الخريجين أنهم وضعوا أهداف محددة ومكتوبة. وفي عام 73 يعني بعد 20 سنة صاحب البحث نفسه أجرى بحثا آخر، وجد أن 3% الذين أجابوا في البداية أنهم كان عندهم أهداف مكتوبة ومحددة قد حققوا نجاحا يفوق ما عمله 97% الآخرون مجتمعين. فأعداؤنا الآن يعني أعداء الأمة يجيدون التخطيط لنا لننزلق، لنهوي، لنشر الفساد، لنشر الانحرافات، لتحرف المجتمع الإسلامي عن الكتاب والسنة. فيخططون لأنفسهم في أسباب القوة، ويخططون لنا لنضعف. يخططون لأنفسهم لكي يزدادوا هيمنة، ويخططون لنا لنزداد ارتماء في أحضانهم. فهم يخططون على مسارين لنا ولهم. السؤال أو التحدي: ماذا فعلنا نحن في هذا الموضوع؟ يهرب كثير من الآباء من قضية التخطيط لأنها مسألة صعبة تتعلق بالمستقبل، والمستقبل غيب. كيف ستتعامل مع المستقبل المجهول؟ كذلك التخطيط معناها لابد يكون عندك منطلقات وأهداف، ولابد يكون عندك خطط، ولابد أن تسير بناء عليها حتى ينجح التخطيط. وهذه عملية متعبة وشاقة وطويلة. وما أن المسألة تتعلق بأولاد يعني نفوس يعني بشر، فالالتواءات النفسية كثيرة، العوائق النفسية كثيرة، السلبيات النفسية كثيرة. وبعدين متابعة الولد، وهناك يعني هناك مؤثرات كثيرة في الأولاد، وأنت تنازع من جهة والمؤثرات تنازعك من الجهات الأخرى، ماذا ستفعل؟ ولذلك ترك بعضهم المسألة للأم، وبعض الأمهات تتركها للخادمة، والخادمة يعني نحن ربما نحتاج إلى شيء من العقيدة، يعني نحتاج إلى نظرات عقدية صحيحة. يعني التخطيط يتعلق بالمستقبل، المستقبل غيب ولا يعلم الغيب إلا الله، كيف نتعامل مع القضية هذه؟ وهل في تعارض؟ هل في مانع الواحد يخطط حتى لو كان لا يعلم؟ حتى ممكن خطة تفشل، حتى يمكن ما يعني يجري قضاء الله بالموت على من تخطط له، لكن أنت تؤجر على ما تعمل، ما في تعارض. نحتاج إلى نظرات شرعية في موضوع مثلا يعني إنك لا تهدي من أحببت، يمكن تخطط للولد ليكون صالحا فلا يكون كذلك، وولد نوح عليه السلام مثال على هذا. طيب هل يقال بفدع للتخطيط لأنه يمكن نتعب ما نحصل نتيجة؟ الجواب لا، لأن هناك أسباب الله جعلها في الكون لها السبب يؤدي إلى نتيجة. في الغالب حتى ما نقول 100%، لأن ما يمكن ما تجي إنك لا تهدي من أحببت، أنت ترجو شيئا ويقع شيء آخر، لكن إذا ما في تخطيط أو ما في جهود الغالب أنه ستحدث انحرافات وضياع. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. هذا طبعا كتاب القيم تحفة المودود، كتاب لطيف وجيد في الموضوع. طيب، التخطيط السديد للأولاد. الأولاد ليسوا فئران تجارب، ولا يصلح أن يكونوا يعني تبع للأهواء. والولد ممكن ينحرف بأنماط فاشلة تطبق عليه، وكم من حياة أظلمت بسبب المخططات الفاشلة والضياع الذي سلكه أو الذي انتهجه بعض الآباء. التخطيط هذا نابع من الرعاية والمسؤولية كما ذكرنا، والمسألة شرعية، يعني ليست قضية إدارية بحتة. أنا ما نتناول الآن نتكلم عن الموضوع من جهة إدارية بحتة، لا، من جهة شرعية أيضا، لأن حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يفيد الاهتمام بالمرعي. عندك راعي ومرعي، الاهتمام بالمرعي يعني الاهتمام بالتخطيط له. وهو لما بدأ بالحديث بدأه عاما ثم فرع، لاحظ: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها، رواه البخاري. بدأ بالعام ثم فرع تمثيل ليس في الباب ألطف منه ولا أجمع ولا أبلغ، فإنه أجمل ثم فصل وجاء بحرف التنبيه مكررا: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن هذه أمانات تنطلق من مبدأ النصيحة الشرعية. أنا لما أخطط لك يا ولدي أنا ناصح لك، منطلق في تخطيطي من أجلك لمصلحتك ومن الأمانة الملقاة علي نحوك. وعملية التخطيط للأولاد لا شك أن تبدأ قبل خلق الولد أصلا. فإن قال قائل: كيف ذلك؟ فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى باختيار المرأة الصالحة، واختيار المرأة الصالحة هو تخطيط لمستقبل الولد مبكر جدا. ولما قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظهر بذات الدين تربت يداك، هذا يرشد الزوج إلى اختيار أرباب الديانات والمروءات، وأن يكون مطمح نظر أصحاب المروءات والديانات أصلا إلى من يكافئهم من دينة وصاحبة مروءة. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار لنا الأفضل. وتخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم، معناها طلب ما هو أزكى في المناكح: دين، صلاح، نسب. وقضية من ترضون دينه وخلقه تخطيط من جهة المرأة، يعني ولي المرأة يخطط لأولادها، يعني لأحفاده منها، عن طريق: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لأن إذا ما حصل فساد عريض، الفساد العريض أن يأتي أولاد عاقون طالحون. أشار العلماء إلى مسألة عدم تزوج الحمقاء. قال العلماء: يستحب أن تكون المرأة التي تختار للنكاح وافرة العقل، حسنة الخلق، ويجتنب الحمقاء وسيئة الخلق. لأن النكاح يراد للعشرة الدائمة، يعني ما هي علاقة مؤقتة كان صبرنا عليه لو طلع، ولا يطيب العيش معها، ولأنها قد تحمل منه فينتقل ذلك، يعني الحمق، يعني قلة العقل، يعني الطيش السفة، إلى الولد. وقد قيل: اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء، فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء. وهذا من كتب أهل الفقه، يعني هذا ما هو موجود في كتب فقط في كتب الأدب، هذا موجود في فتح القدير، في فقه الحنفية، ابن عابدين إلى آخره في الموسوعة. جاء أن عمر رضي الله عنه وكذلك العمر عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز نقل عنهما أنهما قالا: اللبن يشتبه فلا تستقي من يهودية ولا نصرانية ولا زانية. هذا الكلام في المغني لابن قدامة قال: ويكره رضاع لبن الحمقاء كي لا يشبهها الطفل في الحمق. يعني في أشياء تسري مع اللبن وفي أشياء تسري في الجينات الوراثية طبعا مع النسب. فمن ناحية النسب ومن ناحية الرضاع هناك تخطيط. ومسألة منطلق التخطيط في الأولاد من يعني قلنا اختيار الزوجين وبعدها صلاح الزوجين في نفسيهما، لأن الله أشار إلى هذا فقال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ليقولوا قولا سديدا. يعني إذا عندك ذرية تخاف عليها أصلح نفسك، يعني أن الله يحفظهم بصلاحك. ألم يقل في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. طيب المستقبل للأولاد أن يحفظ المال، فإيش أثر صلاح الأب على مستقبل أولاده في حفظ الثروة حتى يكبر الأولاد ويكون المال نافعا لهما في انطلاق حياتهما منه؟ لأن الحياة لا تقوم إلا بالمال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. الجواب: كان صلاح الأب مؤثرا في ضمان مستقبل الأولاد. انظر إلى الآية واضحة: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، إذا صغيرين واليتيم يحتاج، ما عنده كاسب ولا عائل، يتيم. فالمال لليتيم مهم جدا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما مستقبل ويستخرج كنزهما مستقبل. ولذلك قال الخضر: وما فعلت عن أمري. هذا من الله. إذن ضمن الله لمستقبل الأولاد، ضمن الله مستقبل اليتيمين بصلاح أبويهما. ما ضاعت الثروة، كان ممكن أي واحد يأخذ المال وينهبه، كان ممكن الجدار يسقط ويعثر أي واحد على المال وياخذه، ولكن وكان أبوهما صالحا. فهذا منطلق آخر في التخطيط. يعني لما قلنا اختيار الزوجين اختيار الأبوين ثم صلاح الأبوين. طيب مسألة العناية الصحية منذ الصغر والتربية على النجابة والشهامة وقوة العزيمة وإلى آخره، وحتى كان العرب يعرفون هذا ويرسلون أولادهم إلى البادية. ليه؟ في حديث رواه أحمد مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام ورواه سلمة بن الأكوع قال عليه الصلاة والسلام: أبدوا يا أسلم فتنسموا الرياح واسكنوا الشعاب. أبدوا يعني الخروج للبادية، فتنسموا الرياح الجو النقي، واسكنوا الشعاب تعود على الحياة، خلينا نقول اليوم الفطرية، لأن ترى اليوم نحن نسمع الحياة الفطرية راحت، يعني كل أكلنا صناعي والكهرباء سهرتنا فنضيع الفجر والصباح البركة، والهرمونات داخلة في المزروعات والأطعمة والتجميل إيش وكل شيء، يعني حتى ما في يعني ما فقدنا الفطرية، فقدنا الفطرية في أشياء كثيرة في نمط الحياة، فصارت حياتنا صناعية في كثير من الأحيان. والعودة للفطرية ليس المقصود بها ترك المخترعات، لا، ولا ترك أسباب التقدم، لا، ولكن المحافظة والجمع بين منتجات المدنية الحديثة والإبقاء، يعني عوامل تساعدنا على الإبقاء على الفطرية. فلو قال لك يعني واحد تختار أنك تنام مبكرا تستيقظ مبكرا ولا تسهر في الليل و تنام الصباح، إيش هو الفطرة؟ يعني الذي جعل الليل، جعل لنا الليل لباسا، جعل لنا النهار معاشا، هذه الفطرة الفطرية. طيب تأكل مأكولات طبيعية ولا مثلا فيها يعني أشياء صناعية؟ الأشياء الطبيعية، المرعى الطبيعي، النبات الطبيعي، الهواء الطبيعي. ترى احنا يعني أفسدت فينا المدنية الحديثة أشياء كثيرة في صحتنا، في لغتنا، في حياتنا. طعم الأشياء ما عاد مثل أول. ترى يعني أنا مؤكد أنه أجدادنا كانوا يستطعمون اللحم ويستطيبون الخضروات أكثر منا نحن اليوم. صارت هذه كلها أشياء فيها مهدرجة وفيها من يعني المصائب الصحية ما الله به عليم. لما قال أبدوا يا أسلم تلسموا الرياح واسكنوا الشعاب، يعني أراد أن الإنسان ينزع إلى فطرته. هم أو ناس كانوا ساكنين في مكة والمدينة ومع ذلك كانوا يطلعوا البرة البادية، كانوا إذن في قضية التخطيط لصحة الأولاد يخرجونهم إلى تلك الاطلاع، ويعني يبدون بهم إلى الأماكن المفتوحة، تنشأ الأجساد قوية، هواء صحي، الألفاظ طبعا اللغة السليمة. التخطيط لصلاح الولد. قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. ترى هذا تخطيط، في تخطيط، هذه الآية فيها تخطيط لمستقبل الولد. هي الآن حامل وكانت ترجو أن يكون ذكرا، وكان من عبادات بني إسرائيل في ذلك الزمان نذر الولد لبيت المقدس، فيصير الولد خادم في المسجد الأقصى، خلاص موقوف على المسجد يخدم العباد والمعتكفين فيه وينظف ويطهر ويعني ويعبد طبعا. فكان عندهم شيء اسمه نذر الولد للمسجد، هذا من عبادات بني إسرائيل. هي أرادت أن يكون ولدها هكذا، فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني، نذرته ما في بطني محررا فتقبل مني، أوجبت لك على نفسي أن أجعل ولدي عتيقا خالصا مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس لا يشتغل بشيء من الدنيا. وكانوا يحررونهم بهذه الطريقة ويجعلون الولد خالصا لله ولا يحررون إلا الذكران. ولذلك لما صارت أنثى قالت ربي إني وضعت أنثى والله أعلم من وضع وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم لكن على أي حال وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. صلاح امرأة عمران مع الأدعية هذا كان له أثر في التخطيط لمستقبل البنت، وكفلها زكريا وجعل الله، جعلها الله عند واحد أمين، كيف لا وهو نبي الله زكريا. حتى زكريا نفسه في التخطيط للمستقبل إيش كان يتمنى؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. مو بس عطيني ولد، يريد ولد يكون له شأن في المستقبل. فماذا يريد الولد؟ لأي شيء؟ ليستمتع به فقط؟ لا، الأنبياء نظرتهم أعلى من هذا، مو بس عشان يعينني يعينني ويحمل اسمي من بعدي، في شيء أعلى من هذا. ما هو؟ يرثني ويرث من آل يعقوب. يعني كيف يرثني؟ يرث النبوة مش الفلوس. واجعله ربي رضية. إذن هذا التخطيط، سأل الله ولدا ذكرا صالحا يبقى بعد موته ويكون وليا من بعده ويرث النبوة ويكون صالحا تقيا مرضيا عند الله، واجعله ربي رضيا. كان تخطيط الأنبياء لأولادهم واضحا في أدعيتهم. إبراهيم الخليل مثلا، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. في مقومات تحتاجها الأسرة هذه، تارك هاجر وإسماعيل، يعني امرأة ضعيفة وولد رضيع. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فيصير في أنس بشري، الإنسان مدني بطبعه. وارزقهم من الثمرات، مقومات للحياة. يعني شوف، ما الدين لا يقول بس اهتم بأمر دين أولادك واترك دنياهم. لا، إبراهيم الخليل قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فيكون في ضمن يعيشون في مجتمع من البشر في حماية في رعاية في استئناس. بكرة الولد يكبر يتزوج منهم، جاء أجرهم تزوج منهم وارزقهم من الثمرات. يعني حتى الولد، حتى مستقبل الولد المعيشي وارزقهم من الثمرات. هذا تخطيط، أجاب الله دعاءه ورزقه بإسماعيل وجعل الأفئدة تهوي. ويعني إبراهيم، أدعية إبراهيم من يعني تستحق دراسة مستقلة. أدعية إبراهيم لذريته تحديدا، اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. يكون أئمة أيضا، في تخطيط، في تخطيط، في نظرة بعيدة لمستقبل الولد. يرثني ويرث يرث النبوة، وجعل من مقيم الصلاة وإماما للناس ومن ذريتي. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أشياء في السنة أيضا، وتجلى إعداد الأجيال والتخطيط لمستقبلهم. ويعني حتى من الأشياء التربوية التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام الأولاد لأجل مستقبل الأولاد، يعني مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ليش؟ يعني ليش الثواب والعقاب والوعظ وإلى آخره؟ مروا، لأنه مروا فيها أساليب تربوية، مره بالأسلوب الترغيب وبالترهيب وبالقصة وبالحكمة وبالمثل، يعني بجميع الوسائل. إذا ما أجدت بعدين ما في يعني عقوبة إلا بعد سن معينة. طيب ليش كل هذه الإجراءات؟ لمستقبل الولد. إذا هو تعود الصلاة الآن، مستقبلا هو مصلي خلاص. قال العلماء: غذي ولدك سبعا، وأدبه سبعا، وصاحبه سبعا، ثم اترك حبله خلاص، يعني صار رجلا. فعندك سبع التغذية وسبع التربية وسبع التأديب، سبع المصاحبة، خلاص 21 صار رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن عباس أمامه غلاما صغيرا، كان يهم مستقبل ابن عباس، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذه نظرة مستقبلية، هذه نظرة لمستقبل ابن عباس، وهو ابن عمه ابن العباس عبد الله. وهكذا كان، ولذلك ما جاء عمره 10 سنوات إلا قرأ المحكم. حتى عمر اهتم، يعني الدعوة النبوية صار عمر يهتم بابن عباس، فيدخله مع أشياخ بدر. وطبعا في مجلس عمر كان ابن عباس يتربى تربية عظيمة. كان الصحابة يصومون صبيانهم لأنهم يريدون ولدا في المستقبل طائعا لله، متعود على العبادات، ما تصير العبادات جديدة عليه. كذلك يا إخوان، كانت قضية مثلا الرجولة الفروسية يعني واضحة. شوف كلام عمر لما قال، يعني يقول أبو عثمان: جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان، أما بعد فاتزروا وانتعلوا وارموا بالخفاف وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل وإياكم والتنعم، اللي هو الترف، يعني لا تغرقوا في الترف. نحن اليوم غرقنا في الترف، أي شيء نبغى ريموت، لو أي حاجة بس شغل مكيف، ما في داعي تروح لهناك مشوار للزر، بالريموت جيب الستارة بالريموت، أي شيء بالريموت نبغى، ما خلاص بس أنت جالس بس كذا. عصر الأزرار. وإياكم والتنعم، قال: وزي العجم، يعني خلي يعني أن تكون لكم شخصية مستقلة في ملابسكم تظهر، فاتركوا زي الأعاجم، وخذوا بلباس آبائكم أجدادكم، خذوا ب يعني ما يظهر شخصياتكم. وقال: تمعددوا، يعني انتسبوا إلى معد بن عدنان، واخشوشنوا، يعني النعم لا تدوم. قال: وانزوا، يعني ثبوا على الخيل وثبا. ف فكان من الأشياء اللي يعني مهمة بالنسبة للأولاد المسلمين الأوائل أنه كيف يركب على الخيل وهي تجري، وكيف ينزل منها وهي كذلك يثب وثبا على الخيل، يعني وهي تعدو يتعلم كيف يجري بجانبها ويثب عليها وهي تعدو. هذا يعتبر عندهم من الأشياء يعني الأساسية في مسألة يعني رياضة الولد، التربية البدنية للولد، التربية البدنية للولد. وهذه طبعا قضية يعني واضحة الأثر. وكذلك نرى أن يعني قوله واخلولقوا، يعني ما مو دائما معك لازم تلبس أفخر الثياب. طيب التخطيط المستقبلي المالي هل له أثر في الكتاب والسنة؟ نعم، لما أراد سعد أن يتصدق بماله وهو مريض قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم إيش؟ عالة يتكففون الناس. هذا ما هو من التخطيط المالي لمستقبل الأولاد؟ ولذلك العلماء قالوا إن يعني ابن عباس قال وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني في الوصية بدل ما يوصي بالثلث يوصي بالربع من أجل الأولاد. مسألة غرس العقيدة والتوحيد هذه سيكون لها أثر كبير في المستقبل، تحبيب العلم الشرعي إليهم، حلقات حفظ القرآن هذه سيكون لها أثر كبير في المستقبل، شحن الأولاد بالقصص عن تاريخهم ودينهم وأنبياء الله والشخصيات العظيمة لها أثر كبير في نفوسهم، تعليم الأولاد الآداب، أدب الكلام، أدب السلام، أدب العطاس، أدب الدخول، أدب الخروج، أدب الطعام، أدب العطاس، أدب التثاؤب، أدب الآداب كثيرة، وآداب النوم وآداب هذه يعني كان بعض العلماء يعني بعض الطلاب يصحب العلماء لأجل الآداب فقط. هذه الأخلاق اليوم المفقودة، هذه الآن ما نجده ما نعانيه اليوم من بين قوسين وقاحة بعض الأولاد، دلع وميوعة بعض الأولاد، ما كان في تربية على قضية الآداب. لأن الأدب هذا يخلي الولد له شخصية، لما قال معاوية لعمر بن سعيد الصغير قال وهو صبي قال إلى من أوصى بك أبوك؟ قال أبي ما أوصى بي إلى أحد، أبي أوصى إلي، أنا ما أحتاج واحد وصي علي، وهم أوصى بي أوصى إلي، قال أنت لا تفعل كذا وكذا وافعل كذا وافعل، يعني عهد وأوصى ونصحني نصائح. قال فيما أوصاك؟ طيب أعطنا من اللي أوصاك أبوك؟ قال أوصاني أن لا يفقد إخوانه منه إلا وجهه، يعني بعد ما يموت إخوانه يا ابني أصحابي ما إذا مت ما اجعلهم ما يفقدون إلا وجهي، لكن الكرم والعطاء والصلة والزيارة والتفقد و لا تنقطع لا تنقطع. ألهذا حج؟ قال نعم. إيش معناها؟ حتى الصبي هذا عندما يذهب فيرى هذا الموسم يتملكنا العجب ونحن نرى كيف كانوا يعدون أولادهم للمستقبل. فمثلا كان أم جعفر بن يحيى قالت كنا ننهى الصبي إذا بلغ العشر أن يبتسم بحضرة من يستحيى منه، يعني إذا في واحد مثلا عالم ولا صاحب مكانة ما الولد يجي يضحك يقهقه أمامه، لا يمكن. كيف صفية كانت تربي الزبير بن العوام تربية عظيمة حتى قالوا قتلتي أهلكتي، قالت لكي يدب ويجر الجيش ذا الجلب. أول ما فصح به لسان عبد الله بن الزبير السيف السيف، أول ما نطق يعني أول ما بدأ يتعود الكلام عبد الله بن الزبير قالوا قال له أبوه أما والله لا يكونن لك منه يوم ويوم وأيام. كان الصحابة يعلمون أولادهم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يضيع ذكرها، فيتربى الولد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشجاعة والقوة. كذلك في مسألة مثلا ميراث، يعني إيش يوجد قيم في العائلة أو في القبيلة، إيش يوجد قيم في العائلة جيدة، ها هذه كانت ترسخ ترسيخا مستمرا، مش توريث أحقاد، لا، ولا قضية يعني أن يعني يزرع في الولد عنصرية ولا عصبية، لا. وكان الحرص على مسألة اللباس، كيف يظهر للناس، كان مثلا يلبسون الولد اللباس الذي يليق بمواجهة الناس ومقابلتهم، حلق العلم مثلا. رأى المفضل بن زيد ابن أعرابية فأعجب بمنظره فسألها، قالت: إذا أتم 5 سنوات أسلمت إلى المؤدب، فحفظ القرآن فتلاه، وعلمه الشعر فرواه، ورغبه في مفاخرة قومه وطلب مآثر آبائه وأجداده، فإذا بلغ الحلم حملته على أعناق الخيل فتمرس وتفرس ولبس السلاح ومشى بين بيوت الحي وأصغى إلى صوت الصارخ. يعني إذا في واحد يطلب نجدة لا يمكن يتركه. وهكذا كانوا ينشأون. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، عالم موريتانيا، عالم شنقيط، قال: لما حفظت القرآن وأخذت الرسم العثماني وتفوقت على الأقران، عنيت بي أمي ووالدتي وأخوالي عناية شديدة، وعزموا على توجيهي للدراسة في بقية فنون يعني الدين، فجهزتني والدتي بجملين، أحدهما عليه مركبي وكتبي، والآخر عليه نفقتي وزادي، وصحبني خادم ومعه بقرات، وقد هيأت لي مركبي كأحسن ما يكون المركب، وملابس كأحسن ما تكون، فرحا بي وترغيبا لي في طلب العلم. يلا روح اذهب معك النفقة والزاد، خلاص الآن يطوف على الحلق والمحاضر ومجامع أهل العلم ويسافر وهكذا، ويعتمد، خاص ينشأ الولد معتمدا على نفسه. التخطيط عموما يقوم على 3 ركائز: أولا تحديد الهدف حتى لا يكون عملية ضياع كالذي يكون كربان في سفينة لا يدري أين تتوجه. ثانيا الزمن، تحقيق المدة الزمنية حتى لا يكون هناك انفلات، وهذه التي يسمونها خطة طويلة الأجل، يعني يقولون خطة قصيرة الأجل من 1 إلى 3 سنوات، متوسطة من 3 إلى 6، طويلة الأجل من 6 إلى 10 إلى 20. ثالثا الوسائل والطرق الموصلة لتحقيق الأهداف. هذه الأمور ينبغي أن توضع في البال، وليس في البال توك، في البال. لابد أن يكون هناك بالنسبة للتخطيط واقعية ومرونة وشمولية، 3 عناصر مهمة في التخطيط، أو 3 صفات. قلنا العناصر ذكرناها، الصفات واقعية ومرونة وشمولية، لأنه في بعض الخطط خيال يعني ما يمكن تحقيقها، في بعض الخطط جامدة. أنت تجد أحيانا بعضهم إذا أراد أن يكتب برنامج يومي يقول 6 و14 الذهاب إلى كذا، 6 و7 و28 ما حتضبط يعني. طيب طلعت وجاءت حادث في الطريق، زحمت في شوارع جدة، إيش حتسوي؟ خرب الجدول كله. في أشياء معينة لابد أن تفعل اليوم، رتبها، لكن 6 و28 و7 و35 ممكن ما تضبط يعني. فلابد أن يكون هناك واقعية، وأن يكون هناك مرونة، ممكن تحتاج تغير، تبدل، تقدم، تأخر، تلغي. الشمولية، أنا ما أجي بس يعني أربي ولدي على قضايا مثلا أخلاق آداب والعلم ما فيه، أو علم فيه وتعامل مع يعني أمور الدنيا ما فيه، تخطيط مالي فيه بس تربية على الشرع ما فيه، لا، لا بد من شمولية. ولا بد أن يكون هناك بساطة ووضوح وتناسق وانسجام ومتابعة ورقابة وتطوير يومي. وهذه طبعا في كتب الإدارة معروفة في عالم التخطيط. فاقد الشيء لا يعطيه، لا بد الواحد يكون هو نفسه يعني منظم حتى يستطيع أن يخطط، وكذلك صالحا حتى يستطيع أن يصلح، وأن يكون عندنا علو همة. علو همة يعني ما نقنع بشيء بسيط وخلاص وصلنا وانتهينا، لا، نستطيع أن نفعل أكثر، نستطيع أن نفعل أكثر. قال ابن الجلاء
قلت لأبي وأمي أرجو أن تهباني لله، يعني ما تتعاملوا معي على أني أنا ولدتكم فقط، أني أنا فقط أني أعينكما وأقوم عليكما، هباني لله. روح يعني تعلم وتعليم، جهاد في سبيل الله لله، عبادة. قال قد وهبناك لله. قال غبت عنهما مدة فرجعت من غيبتي وكانت ليلة مطيرة فدققت الباب فقال من؟ قلت ولدكما. قال كان لنا ولد فوهبناه لله، ونحن من العرب لا نرجع فيما وهبنا. يعني خط المشوار أكمل، نحن سنكون يعني عندنا كذب لو يعني صارت المسألة فقط أماني، لابد أن يكون هناك أشياء حقيقية، ولابد أن يكون هناك انتهاز للفرص. قال ابن حزم رحمه الله قلما رأيت أمرا أمكن فضيع إلا فات. قلما رأيت أمرا أمكن، يعني تيسر لك الآن أنك تفعله، وفوتت الفرصة ما فعلته. قلما رأيت أمرا أمكن فضيع إلا فات، خلاص ما ترجع الفرصة تجي مرة ثانية، هي ما تجي مرة ثانية. وقضية هجر الفوضى، النفس تحب الفوضى، تحب الانفلات، تحب أن ما يكون فيه برنامج ولا خطة، النفس تحب كذا، لكن هذا لا يمكن أن يكون من عوامل نجاحنا أبدا. طيب الآن الأولاد مواهب وقدرات وطاقات رغبات ميولات توجهات، فلا بد أن يكون هناك عين لماحة، الولد إيش ميوله، مهمة جدا في التخطيط. الغرب عندهم أشياء في تعيين ميولات الأولاد عبر الألعاب من سن صغيرة، يعني يعطوه أحيانا 20 لعبة، لكن الألعاب لها معنى، الألعاب لها معنى. هل الولد هذا ميوله ثقافية بدنية ميكانيكية، مثلا يحب الآلات مثلا، اللعبة ممكن تكشف الولد. في فرق ان الولد يحب السكرابل ولا الميكانو مثلا. الميكانو لعبة فك وتركيب فيها صواميل ومفكات وحدايد وتسوي فيها سيارة وطيارة وإلى آخره، لكن السكرابل لعبة تقوم على الثروة اللغوية، تشكل كلمات من مربعات عليها حروف فيها أرقام درجات إلى آخره. في الألعاب تكشف شخصيات أولادنا، والله عز وجل ما أعطانا يعني أعطانا هذه العقول حتى يكون هناك يعني نكون لماحين. هذا الولد كيف حفظه؟ ترى ممكن إذا كان حافظ يوجه توجيها آخر. نريد أن نأخذ نصا ثمينا لابن القيم ونعلق عليه قليلا. قال ومما ينبغي أن يعتمد حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال ومهيئ له منها فيعلم أنه مخلوق له. شوف هو ابن القيم يرى أن الله خلق الأولاد لأشياء وجعل في كل ولد ميول لشيء، وأنت يا أب عليك تكتشف ميول ولدك لتعلم أن الله خلقه لأي شيء وتوجهه إليه. قال فلا يحمله على غيره ما كان مأذونا فيه شرعا، فإنه إن حمله على غير ما هو مستعد له، يعني على غير ميول الولد، لم يفلح فيه. خلي ولدك يدخل الطب بالقوة وهو لا يريد الطب، لن يفلح. ولو أخذها فهي شهادة، ويمكن يرجع بعدين لهوايته الأولى ويشتغل بعد الشهادة، ضيع وقته في أشياء ما لا دخل في ميوله وإبداعه. قال ابن القيم فإنه إن حمله على غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه، وفاته ما هو مهيئ له. فإذا رآه يعني مثلا حسن الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ، فهذه علامات قبوله وتهيئه للعلم. هذا الولد لو وجهته للعلم سيفلح ويكون عالم، سيكون عالما. قال لينقشه في لوح قلبه ما دام خاليا، وإن رآه ميالا للتجارة والبيع والشراء خلاص، يمكن ولدك ما خلق للعلم، خلق للتجارة. وأنا سبحان الله أنا أجد هذا البند ما هو عند كثير من الآباء، يعني ما أعرف واحد يعد ولده للتجارة إلا نادرا، يعني أعرف أولاد مثلا ممكن يعد ولده للطب، للهندسة، لكن إعداد الولد للتجارة قليل، مع أن ترى عنصر مهم جدا. لو صار ولدك تاجر وظف كل أصحاب الشهادات من كل الميولات. فإذا الولد ممكن تجد عنده إبداعا في قضية كيف يتصرف في المال، أنت ممكن تختبره، ممكن تختبره، هل يماكس لما يشتري مثلا، مثلا ينضحك عليه، يجي واحد يقول له هذا خمسة جديدة، أعطيني خمسة جديدة، خذ هذه يعني. كلها ريالات جديدة، هات هذه مية القديمة، هذه التعبها هات. كذلك قال ابن القيم: أو لأي صنعة مباحة فليمكنه منها، فكل ميسر لما خلق له. من زمان كانت الصناعات مهمة، قضية زراعة، حدادة، كذا، لأنه هي خلاص تعلم صنعة تكفيه. الآن ممكن تكون الصنعة بروغرامينج، ممكن تكون الصنعة أنيميشن 3D 2D، ممكن تكون الصنعة انتيريور ديزاين، ممكن يعني ممكن تكون الصنعة شيء يمارس بالأجهزة والآلات العصرية. فإذا هذه قضية مهمة في التخطيط لمستقبل الأولاد، ويظهر فيها أن المجتمع الإسلامي متكامل، يعني في صحابة علماء وفقهاء، وفي صحابة قادة عسكريين، وفي صحابة تجار، وفي صحابة صنايعية. فرأى الحنفية من بني حنيفة كيف يخلط الخلطة الطين، فأعجبه يعني خلط الطين، فقال: دعوا الحنفية والطين في بناء مسجد. ففينا في الخلطة هو في الخلطة ماهر. فإذا في صحابة صنايعية، أمر امرأة أن تأمر غلامها أن يصنع له منبرا، لأنه كان نجارا مثلا، ذهب إلى أبي القين الحداد. إذا في الصحابة أصحاب مهن كان يحتاجها المجتمع، يوجد في تكامل، وهذا ما نحتاجه اليوم في المجتمع المسلم. ساعد ولدك على الاختيار الصحيح. عن العتبي أن أول ما استبين من عمر بن عبد العزيز أن أباه ولي مصر، وهو حديث السن يعني عمر، يشك في بلوغه فأراد إخراجه، فقال: يا أبتي، أو غير ذلك، يعني الولد طلب من أبي لعله أن يكون أنفع لي ولك، ترحلني إلى المدينة فأقعد إلى فقهاء أهلها وأتأدب بأدابهم. فوجهه إلى المدينة، فاشتهر عمر بن عبد العزيز بالعلم والعقل مع حداثة سنه. قال الضحاك بن عثمان الخزامي: كان أبوه قد جعله عند صالح بن كيسان يؤدبه، فلما حج أبوه اجتاز به في المدينة أبو عمر بن عبد العزيز، فسأله عنه، قال: كيف ولدي؟ قال: ما خبرت أحدا الله أعظم في صدري من هذا الغلام. يعني ولدك الآن صار في خشية الله، صار شيئا عظيما. أبو جعفر الطبري قال: حفظت القرآن عمري 7 سنوات، وصليت بالناس إماما عمري 8 سنين. ليه؟ كتبت الحديث عمري 9 سنين، ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندي مخلاة مملوءة حجارة، وأنا أرمي بين يدي بالحجر. سأل المعبر، قال: إن كبر نصح في دينه وذب عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فحرص أبي على معونتي في طلب العلم. طيب، الآن استكشاف المواهب يعقبها عملية تنمية المواهب، وهذه مسألة مهمة جدا للتخطيط لمستقبل الأولاد. وقضية المواهب وتنمية المواهب الآن عليها طبعا دراسات وكلام كثير ولجان ومؤسسات تعمل، لكن القضية في تأسيسها، وأن لا تكون مسألة يعني شكليات أو رسميات أو يعني محدود، والله عندنا لجنة مواهب، فعلتوها عممتوها ولا هي قضية فخرية؟ هذه مسألة مهمة، لأن هؤلاء النوابغ هم الذين يصنعون مستقبل الأمة. مراعاة الفروق بين الذكور والإناث حاجة مهمة جدا، والنساء إعدادهن للأمومة من الصغر في قضية الألعاب، من الصغر تنمية روح الأمومة في نفس البنت، هذا تخطيط للمستقبل. وليش أباحت الشريعة لعب البنات؟ ليه؟ تنمية لغريزة الأمومة في نفس البنت. هل يمكن أن تحكي عن كتاب بوصف ممتع مثلا لأولادك وهم على الطعام؟ أيها الإخوة، تخطيط المستقبل لا ينافي التوكل على الله، هذه مسألة مهمة جدا. ليش؟ لأن التخطيط المستقبل أخذ بالأسباب. اثنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني أنت ممكن تعمل وتعمل وتخطط وتشتغل وتلمع المواهب وتستكشف وتنمي وتوجه، ولكن نحن نؤمن وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولذلك لازم تلجأ إلى الله بالدعاء، لأنه ممكن تخطيطك من غير لجوء إلى الله ما يطلع نتيجة. ثم لو جاءت بالأخير الأمور على غير ما تشتهي، يكفيك أنك بذلت الأسباب خلاص. يعني نوح عليه السلام ابتلي بولده في الأخير، قال ساوي لجبل يعصمني من الماء، حاول فيه إلى آخر لحظة، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، بس ما في فائدة، ما في فائدة. لا أريد أن أستمر أكثر من هذا، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يقوم بأمانة الأولاد، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وأولادنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا حسن تربيتهم وبرهم، ونسأله أن يجمعنا جميعا وذرياتنا في جنات النعيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله على نبينا محمد.